أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1642، يعتبر قصد الذبح فلو وقعت سكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحل، لأن هذا غير قاصر للذبح. واضح؟ إذ يعتبر قصد الذبح وهذا غير قاصد. فاصلة، لم يحل حتى وإن تم حين أصاب الأعضاء. هو كان في الأعلى فرأى السكين تنزل فقال بسم الله، نقول لا تحل مع ذلك حتى وإن تم حين أصاب الأعضاء. فاصلة، وكذا لو كان قد خطر بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح، أراد أن يريد الطلاب فقط كيف تذبح، ما أراد الذبح فقط، عند أشخاص يريد أن يمرنهم، فأتى بالسكين على المنحار فقال هكذا تذبحون، لا يريد أن يذبح فعلا، تحرك السكين فقط ليريهم، فتحركت وقطعت الأعضاء مثلا. يقول فقطع الأعضاء، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح لكن فقط على الأعضاء، أو كان شكرانا، نفس الشيء هنا غير قاصد، في كل هذه الموارد غير قاصد، أو مغمى عليه، أو مجنونا غير مميز على ما تقدم. بالنسبة للمجنون قلنا المجنون إذا كان يميز لا بأس بذبحه، مغمى عليه وفي يده سكين. على أي حال مغمى عليه وفي يده سكين، فمرت الدجاجة بقربه فضربها ضربة وكان يحلف وقال بسم الله مثلا. على أي حال، مسألة 1643، الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء. التتابع يعني التتالي وعدم الفاصل، مثلي لو قطع العضو الأول ثم استراح ثم قطع العضو الثاني وأربعة أعضاء، يقول الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء، فلو قطع بعضها ثم أرسلها، أرسلها يعني تركها، ترك الذريحة، ثم أخذها مرة ثانية فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها. وين؟ نعم، لأنه إذا ماتت لا قيمة لها بعد. فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها، ولكن الاحتياط بالتتابع أولى وأحسن. مسألة 1644، ذهب جماعة كثيرة. لا، أفضلية من جهة أنها ورد في الروايات بشكل عام أنه لا تؤذى الذبيحة، فربما من هذه الجهة وياي. ثم أيضا وإن كان السيد يقول الظاهر على موجب التتابع في قطع الأعضاء، لكن بلا إشكال هو أحوط وأفضل يعني من هذه الجهة. لا أكثر، استحباب لا يثبت استحباب شرعي بهذا المعنى، بهذا المعنى، بمعنى الاستحباب الوارد يعني. مسألة 1644، ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة، يعني أن تكون الذبيحة قابلة لأن تعيش مدة معينة، يعني هذه البقرة لا بد أن تكون قابلة للحياة، بحيث لو لم تذبحها الآن تعيش إلى يوم غد فيها هذه القابلية بحسب الظاهر، وربما تعيش إلى بعده وما شابه ذلك. أما إذا كنت تعرف لأنك إذا لم تذبحها تموت بعد 5 دقائق أو 10 دقائق أو ساعة، هي تلفظ أنفاسها الأخيرة، فهل يجوز ذبحها؟ جملة من الفقهاء قالوا لا يجوز ذبحها ولا يحل حينئذ لحمها، مو لا يجوز يعني بمعنى وجود إذن، بمعنى أنه لا يحل لحمها. بختين، ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة. بأي معنى استقرار الحياة؟ بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم والأيام، أن تكون هذه الذبيحة في مثل حالها قابلة لأن تعيش يوما أو أيام، هكذا قال جماعة من الفقهاء. وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك. خب أنت ما هو رأيك؟ يقول وهو الأقوى، يعني القول الثاني هو الأقوى، أنه لا نشترط ذلك، حتى لو كنت تعلم بأن هذه البقرة تموت بعد 10 دقائق إذا لم تذبحها، فقمت وذبحتها تحل. نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء، حينما تقطع الأعضاء لابد أن تكون البقرة حية، لكن بأي معنى حية؟ حية بالمعنى المقابل للموت، يعني أن لا تكون ميتة بالمعنى المقابل للموت، يعني أن لا تكون البقرة ميتة مثلا، فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة، وهذا من الواضحات بعد، وهذا مما لا إشكال فيه، لا أحد من الفقهاء يستشكل في هذا المعنى، فإن ذبح الذبيحة فإن ذبح البقرة بعد موتها لا قيمة لها. وعلى هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها حياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت، واضح؟ ليش؟ لأنه بقيت في البقرة في حياة حتى وإن لم تكن قادرة، تعلم أنه الآن هي دقيقتين والبقرة تموت، يعني يقول مع ذلك حلت. وكذا إذا شق بطنها وانسجعت أمعاؤها فلم تمت، شخص أتى وشق بطن البقرة أو أصابتها حادثة مثلا، صدمتها سيارة، فأتيت السكين بسرعة وقطعت رقبتها، قطعت رأسها، أو عفوا قطعت الأوداج الأربعة. يقول وكذا إذا شق بطنها وانسجعت أمعاؤها فلم تمت، أو أصابتها حادثة فلم تمت، وقطعت الأوداج الأربعة بعد ذلك تحل الذبيحة، فإنها إذا ذبحت حينئذ حلت. فاصلة. وكذا نفس الحكم إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف، نفس الكلام هو الكلام، أو بندقية وأشرفت على الموت نتيجة لذلك فذبحت قبل أن تموت فإنها تحل، أو سقطت من أعلى المنزل أو قس عليه بعد، ما دامت فيها الروح ولم تمت يمكنك ذبحها. هذا هو المعيار عند السيد الكوئي. مسألة 1645 عفوا، مسألة 1645، لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع أمعاءه، مو أمعاء الذابحة، أمعاء الذبيحة. لا تضحك يا شيخ علي. يقول لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه، يعني بطن الحيوان، وانتزع أمعاءه مقارنا للذبح، فالظاهر حل لحمه، يعني هذا اللحم يصير حلال. وكذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارنا للذبح، ولكن الاحتياط أولى بعدم شق البطن إلا بعد موت الذبيحة، هذا مقتضى الاحتياط. لا طير، أنت ذبحت الذبيحة وفي نفس الوقت شيخ محمود شق بطنها، لا طير. وإن كان الإحتياط أولى بأن لا يشق البطن إلا بعد موتها. خب مسألة 1646، لا يعتبر اتحاد الذابح، فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك بأن يمسكا معا بالسكين مقترنين، بأن يأخذ السكين بيديهما ويذبحا بعد، واضح بعد؟ أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر يقطع الباقي دفعة أو على التدريج، لا فرق، بأن يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الآخر الباقي، لا فرق بين الموارد، وتجب التسمية عليهما معا، ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى، ولا بد أن يجتمع الشرائط فيهما بأن يكونا مسلمين مثلا. ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى، بل لا بد من تسميتهما معا، لأن الذبح استند إليهما معا. مسألة 1647، إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة. فوق الجوزة هل يؤثر؟ قلنا سابقا عن السيد الخوئي استظهر نتيجة إخبار بعض أهل الخبرة بأن الذبح من فوق الجوزة لا يؤدي إلى قطع الأعضاء الأربعة، بل لابد أن يكون الذبح من أسفل الجوزة، أليس كذلك؟ خب. يقول إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت. نحن طبعا وضحنا أن المعيار هو قطع الأعضاء الأربعة، وليس لكونه فوق الجوزة أو داخله أو تحتها دخالة، إلا إذا كان لا يؤدي إلى قطع الأوداج الأربعة. المعيار هو قطع الأوداج الأربعة، هذا هو المعيار. يقول إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبح من تحت الجوزة. هذا الكلام مبني على أن الذبح من أسفل الجوزة هو الصحيح، والذبح من فوق الجوزة غير صحيح، لأنه لا يقطع الأوداج الأربعة، لا تغسلونها. المسألة مبنية على هذا، وإلا لو أنكرنا ذلك لا يتم. يقول فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم. أما لو قلنا بأن الذبح من فوق الجوزة أو تحتها لا يؤثر، فالمسألة من أصلها لا معنى لها بعد كيف، لأن المعيار هو شنه قطع الأوداج الأربعة. غاية الأمر السيد الخوئي ينقل عن بعض أهل الخبرة في هذا المجال أن الذبح من فوق الجوزة لا يؤدي إلى قطع الأوداج الأربعة. لا، ربما أن الأوداج الأربعة تصير في داخل العنق مثلا بعد ذلك، ربما. طب مسألة 1648، إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء، مسكين للمسألة بعد، أصابت الآلة حديدة من شخص رمى الحديدة فأصابت عنق الدابة فقطعت بعض الأعضاء الأربعة، فانقطع بعض الأعضاء، أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة لم تمت هذه الدابة وكان بعض الأعضاء سالما، فماذا نفعل حينئذ؟ يقول أمكنت تذكية هذا الحيوان بقطع العضو الباقي وبفري العضو المقطوع. شلون يعني؟ التفتوا، هذا العضو الآن مقطوع، نفريه من هنا من بعد ما كان القطع، نفسين هذا مقطوع الآن، نفريه يعني نقطعه من بعد ما كان القطع. خب هذا العضو المقطوع، خب العضو غير المقطوع نقطعه. ماذا سمحت الفكرة الآن؟ لأنه أربعة أعضاء، فنقول عضوين قطعا فبقي عضوان، العضوان الذين قطعا نفريهما لأن نقطع جزءا منهما ليتحقق الذبح، ليقال أننا قطعنا الأعضاء الأربعة. يقول أمكنت تذكية هذه الدابة بقطع العضو الباقي وبفري العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته وتحل بذلك. نعم، إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو بحيث بعد ما بقي شيء من الأوداج الأربعة فلم يبق ما يكون قابلا للفل حرمات. واضح؟ شلون يعني من فوق او تحت؟ قطع الذئب اكل هنا، يمكن ان تقي هنا او هنا، فوق او تحت، يعني قبل موضع القاط او بعده، لانه قد ياكل اسفل الرقبه فيبقى على جزء من الاعلى، وقد ياكل من الاعلى فيبقى جزء من الاسفل، وقد ياكل في الوسط فيبقى جزء من الاعلى وجزء من الاسفل. ليش احنا ما سمعنا؟ فليكن، هذا لا يؤثر شيخنا، الواجب هو قطع الاعضاء الاربعه وحصل القطع، انتهت المساله. خب مسألة 1649، إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق. شيخ محمود يذبح البقرة في أعلى منزله، وبعد أن ذبحها من شدة الألم ألقت بنفسها، خب من أعلى السطح فماتت، أو نحو ذلك مما يوجد زوال الحياة لم تحرم، لم تحرم، مع أن الموت هنا حصل بسبب شيئين، الذبح والسقوط من الشاعر أو الوقوع في النار أو غيرها، لم تحرم. فأصل وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم، فإنه إذا مات الحيوان الذي اصطدناه نتيجة الصيد، مات نتيجة شيء، نتيجة الصيد ونتيجة وقوعه من شاهق، فإنه تحرم الذبيحة، يحرم الصيد حينئذ كما قلنا. وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم. ميتة ميتة العبية نحفظ القاعدة شيخنا، هل ذبحت نهاية ذبحت أم لا؟ ذبحت ما ذبحت ما ذبحت أدري الرابع ما ذبحه ذبح يا شيخ. الذئب هناك حصل فريون، ما اكتفينا احنا بخط الذئب وياي شيخنا، حصل فريون بعده، ما قلنا يطيل أوداج، يطيل المكان المقطوع الذي عضه الذئب، لا تخلط بين هنا وهناك. يقول وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم، وعليه فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح، فإنه يعتبر في الأول لو الأولى عنكم، يعتبر في الأول يعني شنه الصيد مو الأصح، يقول في الأولى يعني التذكية بالصيد. العلم لما سيأتي بعد قليل الأولى أصح، فهنا ألف مقصورة بعده، فإنه يعتبر في الأولى يعني التذكية بالصيد العلم باستناد الموت إليها، يعني إلى شنه إلى التذكية، واضح؟ إلى التذكية بالصيد. ولا يعتبر ذلك في الثانية يعني في التذكية بالذبح، شوفوا هاي قرينة أيضا، وإلا قال الثاني ما قال الثانية، بالتسين تصير الأولى والثانية، فإنه يعتبر في التذكية بالصيد استناد الموت إلى التذكية بالصيد، إلى الصيد يعني، ولا يستند إلى شيء آخر معه كالسقوط من شاهق. شيخنا إما أن نقول التذكية بالصيد والتذكية بالذبح، أو الصيد والذبح، إما أن نؤنثهما معا أو نذكرهما معا، الصيد في الأول ذكر وفي الثاني أنه، أنا رجحت الأولى لأنه قال باستناد الموت إليها مو إليه، مو إلى الصيد، إليها يعني إلى التذكية، ما انتهت إلى النقطة، فإنه يعتبر في الأولى يعني في التذكية بالصيد العلم باستناد الموت إليها يعني إلى التذكية بالصيد، ولا يعتبر ذلك في الثانية يعني في التذكية بالذبح. اتضح ليش بعد قلنا الأولى مو الأول؟ خب مسألة 1650 يشترط في التذكية بالذبح أمور، خلنا نشوف هذه الأمور التي يشترطها السيد الخوئي رحمة الله عليه. يقول الشرط الأول مما نشترطه هنا هو الاستقبال بالذبيحة في حال الذبح، لا بد أن نستقبل القبلة بالذبيحة، الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة، المقاديم الأرجل مثلين، إذا كانت طائر رجلين فقط ترسلهما إلى جهة القبلة كما هو المعهود في حال الذبح الآن في مناطقنا، توجه إلى جهة القبلة بأن يلقى على جانبه الأيمن مثلا عادة، لأننا نذبحه عادة مستلقيا لا نذبحه ماذا قائما واقفا، فإذا كان مستلقي عادة نضعه على الجانب الأيمن فيكون وجهه إلى جهة القبلة كالميت، وإن كان أيضا يصح كما يقول في الخوية أن نضعه على الجانب الأيسر لا ضير، نضعه على الجانب الأيسر بحيث يكون وجهه إلى القبلة وقفاه إلى عكس القبلة، المهم أن يكون جهة وجهه إلى جهة القبلة، ولا يشترط أن يكون على الجانب الأيمن أو الأيسر كلاهما يصح. يقول الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ومذبحها، المذبح مكان الذبح، إلى القبلة، فإن أخل لذلك عامدا حرمت الذبيحة، فاصله. وان كان ناسيا يقول وان كان ناسيا او جاهلا بالحكم. وان كان ناسيا او جاهلا بالحكم او خطا منه في القبله، ثلاث احتمالات موجوده، قد ينسى وقد يجهل الحكم اصلا، لا يدري بانه يجب التوجيه الى القبله اصلا، او يدري ولكن يعتقد ان القبله في البحرين في جهه الشارع فيوجه يعتقد مثلا خطا، فواضح ان القبله في البحرين في الجنوب الغربي او في الغرب، في الجنوب الغربي يعني الغرب، لكن ما الى شيء ما الى الجنوب، على اي حال فيوجهها خطا على اي حال، او خطا منه في القبله يعني يعتقد ان القبله في جهه فيوجهها الى تلك الجهه، بان وجهها الى جهه يعتقد انها القبله، فتبين الخلاف. في كل هذه الصور الثلاث لم تحرم، لم تحرم الذبيحة في جميع ذلك، يعني لا في حال النسيان ولا الجهل بالحكم ولا الجهل بالموضوع. وكذا إذا لم يعرف القبلة، بحث على القبلة ولم يعرف القبلة، خب لا يذبح أم ماذا؟ نفس الكلام يأتي. وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيه الذبيحة إلى القبلة واضطر إلى تذكية الحيوان، تذكية الذبيحة، هذه الذبيحة وقعت في بئر أو لا يمكن تحريكها إلى القبلة مثلا لعلة من العلل، وقع عليها جدار أو نحو ذلك ونخاف أن تموت فذبحناها من دون توجيه، تستحل هذه الذبيحة. يقول وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه، فإنه في هذه الحالة تحل الذبيحة وإن لم توجه إلى القبلة. إذن هذه في ظرف عدم الاضطرار، أليس كذلك؟ أما مع الاضطرار فلا بأس بالذبح إلى غير جهة القبلة. خب مسألة 1651، لا لا سيأتي أنه يصح الذبح واقفا الآن. خب لا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أحوط. خب هل لا بد أن تكون أنت أيضا مستقبل للقبلة؟ لا لا يشترط ذلك، يمكن أن تأتي من أمام الذبيحة فتكون مستدبر للقبلة، مثلي الذبيحة مستقبلة للقبلة وأنت مستدبر للقبلة. يقول لا يشترط استقبال الذابح نفسه، يعني نفس الذبح لا يشترط أن يستقبل القبلة، وإن كان ذلك أحوط. احتياط شنو هذا بعد؟ احتياط استحبابي بعد. خب إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها، خب يخاف، افترض أن الذبيحة تركض أنفاسها الأخيرة، إذا وجهها ربما تموت، مو يجزم بأنها تموت، يحتمل أنها تموت، يخاف. إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه، عدم لزوم الاستقبال يعني. شنو بعد على نزول الخوف؟ لا معنى له. خب مسألة 1653، يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدافن. قلنا الميت يوضع على الجانب الأيمن، يكون كتفه الأيمن إلى الأرض وكتفه الأيسر إلى السماء مستقبلا القبلة، مثلي خب كهيئة الميت حال الدافن، هذا يجوز. ويجوز أيضا أن يضعها على الأيسر، بأن يضعها بأن يكون الكتف الأيسر إلى الأرض والكتف الأيمن إلى السماء ويكون وجهها إلى جهة القبلة، واضح؟ ويجوز يا شيخ علي، ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة، يوقف الحيوان واقفا، يوقف البقرة على رجلها واقف، وكان هذا غير متعارف كما نحكي مناطقنا، لكن يجوز ذلك، تكون البقرة واقفة في جهة القبلة مستقبلة القبلة فيأتي ويقطع رأسها. ولو فعلها الشيخ محمود في منطقته لصار حريفا على كل لسان، مثلي صعب او مو صعب يتحقق الذبح او ما يتحقق. أنا ما أتكلم أيه السهل وأيه الصعب شيخنا، أنا أتكلم عن ماذا؟ عن أنه يجوز أو لا يجوز، أما سهل أو صعب هذا مو شغلنا. للمقارين. هنا يعتبر توجيه للمقارين. الآن أسألك وأنت واقف، ألا يقال أن الآن من يستقبل القبلة يقال استقبل القبلة بمقارينه في حال التخلي؟ هذا استقبال شيخنا، جزما استقبال، لا شك ولا ريب في أن هذا استقبال شيخنا. مو لازم تكون لزوم مستنتج إلى جهة القبلة شيخنا، واضح؟ يقال الوارد هو أن يستقبل جهة القبلة، هذا استقبال جزما ولا شك ولا ريب فيه. مو وارد أنه يلقيها على الأرض، هذا ما ورد. بل في البحير شيخنا غالبا في البحير لا يذبح إلا وهو واقف أصلا شيخنا، وإن كنا نذبح نحن الحيوانات الأخرى ملقاة على الأرض، لكن البحير عادة يذبح وهو واقف أصلا، ينحر لا يذبح البعير أصلا. على أي حال سيأتي الحديث عن النحر ربما في آخر هذا الدرس إن وسع الوقت أو في أوائل الدرس القادم. يقول ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة للقبلة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني التسمية من الذابح مع الالتفات إذا كان ملتفتا، ولو تركها عمدا حرمت الذبيحة. لو قال فلو كان أصح، لأن هذا متفرع على ما سبق، فرع على اشتراط الذبح أنه لو تركها عمدا تحرم، إلا لما كان شرطا. فلو تركها عمدا حرمت الذبيحة، ولو تركها نسيانا لم تحرم، لأنه شرط عند الالتفات بعد، فإذا نسيت فهو غير ملتفت. ما دام التسليم هذا فرع على ما سبق. القاعدة هي التسمية من الذبح مع الالتفات، أما ما بعدها فهي تفيعات. يقول ولو تركها عمدا حرمت الذبيحة، ولو تركها نسيانا لم تحرم، يعني إذا كان ناسيا لا تحرم الذبيحة بعد، المعنى واضح. والأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذك، إذا تذكر يأتي بها حتى لو كان قد قطع الأوداج الأربعة. خب فاصلة. ولو تركها جهلا بالحكم، لا يدري أنه تجب التسمية. بالنسبة إلى استثمار القبلة، لو تركها جاهلا قلنا تحل الذبيحة، أليس كذلك؟ بالنسبة للاستقبال، من ترك الاستقبال ناسيا أو جاهلا، عفوا من ترك الاستقبال جاهلا تحل الذبيحة، أما من ترك التسمية جاهلا تحل الذبيحة أيضا. يقول ولو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة، فالظاهر الحرمة. مسألة 1254، الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح. شلون يعني؟ يعني لو كان الشيخ محمود يذبح البقرة وكان بجنبه ولده الصغير وكان يعلمه سورة الفاتحة، فقال له قل بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الطفل بسم الله الرحمن الرحيم. طب حينما قال له الشيخ قل بسم الله، كان الشيخ يقطع الأوداج، لكن بسمل، والبسمل هنا بقصد ماذا؟ بقصد تعليم الطفل لا بقصد الذبح. يذبح لكن لم يقصد التسمية للذبح. ثلاثة في هذه. ليش؟ لأنه يقول الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح، ولا تجد التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر. التسمية الاتفاقية كما لو كان بسمل هكذا اتفاقا صدرت منه البسملة أو التسمية، أو كان عنوان آخر بقصد عنوان آخر، كما لو كان يعتقد أن في هذه الدابة مس من الجن وبسمل لي لكي لا يصيبه هذا المس مثلا، فإنه لا يكفي. والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة للذبح عرفا. متى يأتي بها؟ يقول بعد هذه مقارنة عرفية، يعني مع في وقت واحد مع الذبح وقت عرفي، مقارنة عرفية، التقدم أو التأخر الصفيف لا يضر، المهم أن يقال سمي على هذه الذبيحة مقارنة عرفية. يقول والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفان، بحيث العرف يقال فماحين الذبح، هذا المعيار. ولا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كرص المذبوح حينما ربط الحيوان سمى، حينما سقاه الماء سمى، لكن حين الذبح لم يسمي. لا يكفي. خب مسألة 1655، يجوز ذبح الأخرس. الأخرس لو ذبح يجوز. خب كيف يسمي أيها السيد؟ أنت تشترط التسمية. يقول خب على الأخرس له لغة خاصة يؤشر تأشيرات تدل على التسمية، يجوز ذبح الأخرس. خب وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه على الكيفية المعهودة لديهم. خب مسألة 1656، يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم، مقترنا بالتعظيم مثل الله أكبر والحمد لله وبسم الله. خب وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف إشكال كما تقدم في السير، كان يقول الله ويذبح بدون أن يقول بسم الله أو الحمد لله أو الله أكبر أو سبحان الله مثلا مما فيه تعظيم، يقول في الاكتفاء بها إشكال، وإن أجازه بعض الفقهاء كالشيخ التبريزي كما قلنا. خب الشرط الثالث خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف، هذا شرط ثالث، أن يخرج الدم المعتاد على النحو المتعارف. شلون يعني؟ إذا ذبحنا البقرة عادة يخرج منها بأي مقدار دم، مثلا ثقل من الدم مثلا، خب لو خرج منها كأس من الدم فقط ولم يخرج الباقي، البقرة عادة لابد أن يخرج منها أكثر من هذا المقدار. خب إذا خرج أقل من المقدار المتعارف لا تحل هذه الذبيحة. واضح؟ بأي شيء لابد أن يخرج هذا الدم. خب هذا الدم الخرج يبقى يضخ الدم مدة من الوقت. خب حتى لو لم يبن الرأس يبقى الدم يخرج. الشرط الثالث خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحواض، هذا احتياط يجب نوفته عند السيد لو لم على الأحواض لو لم يكن أقوى. خب لو قال فقط على الأحواض كان احتياط يجب. خب الأحواض لو لم يكن أقوى، مر الحديث مرارا وتكرارا عن المقصود بهذه العبارة، وقد نقلنا الاختلاف في هذه العبارة بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وقلنا بأن بعض الفقهاء نقل عنهم أنهم يقولون، نقل عن مصدر السير السستاني أو في استفتاء رأينا في مصدر السير السستاني هنا في قم أن الأحواط لو لم يكن أقوى هو احتياط وجوبي وليس فتوى. وفي سؤال وجه للسيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب بأنه فتوى، وفي سؤال للشيخ التبريزي أجاب بأنه في قوة الفتوى من جهة عدم جواز الرجوع إلى الغير. والحين بعد أنت عمل بتكليفك. خب على عبارة السيد الخوي أنه يريد بها فتوى، لأنه في باب الخمس على ما أتذكر ورد مثل هذا السؤال له. على أي حال على الأحوط لو لم يكن أقوى، الذي يعني لو غضبنا النظر عن تلك الاستفتاءات لكنا نفهم من العبارة أنها فتوى، والله العالم. لو غضبنا النظر عن تلك الاستفتاءات، خب على الأحوط لو لم يكن أقوى، يقول خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى. خب فلو لم يخرج الدم أو خرج متفاصلا أو متقاطرا، خب هذه لابد أن يخرج الدم بمقدار معين وبقوة دفع خاصة. خب إذا خرج الدم نقطة نقطة. خب فلو لم يخرج الدم أو خرج متفاصلا أو متقاطرا لم تحل حتى وإن علم حياتها حال الذبح. خب والعبرة في ذلك هنا الظاهر أنه لا يلاحظ من جهة المقدار بل جهة كيفية الخروج. خب والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان، بملاحظة نوع الحيوان، فقد يكون الحيوان من شأنه أن يخرج منه الدم متفاقلا ولو من جهة المرض، فإن البقرة المريضة لا يخرج الدم بالنفاع قوي مثلا ولو من جهة المرض، فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متساقلا متقاطرا، لكنه متعارف في نوعين بالنسبة إلى هذا الحيوان المريض يعني، فلا يضر ذلك بحليته، فلا يضر ذلك بحليته. الشرط الرابع أن يكون الذبح من المذبح، من المذبح يعني من الأمام، فلا يجوز أن يكون من الخفا، فلا يجوز أن يكون من الخفا. خب الآن نسأل السيد الخوئي، لو أدخلنا السكين في وسط الرقبة واستللناها إلى الأمام فقطعنا الأوداج الأربعة، لكن على خلاف المتعارف، المتعارف أن نقطعها من الأمام إلى وسط الرقبة، مو كذي؟ نحن عكسنا، أدخلنا السكين ثم سحبناها، هل يصح؟ يقول بل الأحواط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج، فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق. حب. واضح بعد أن هذا الإحتياط احتياط وجوبي ما نتوقف الفتوى. مسألة 1657، إذا شك في حياة الذبيحة، شككنا أن الذبيحة كانت حية أم لا، كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح، هذا إذا شككنا في ماذا، في أنها حية حينما ذبحناها أم لا. نحن نشك، تارة لا نشك، فلا نحتاج إلى حركة بعدها، الآن هي جسما حية فذبحناها، فلا نحتاج أن تتحرك الذبيحة بعد الذبح. أما إذا كنا نشك في أنها كانت حية أم لا، نقول لي لنسمع أنها حية لا بد أن تتحرك ولو حركة طفيفة بعد الذبح. يقول إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها يعني بحياتها حدوث حركة بعد تمامية الذبح، حتى وإن كانت هذه الحركة قليلة، مثل أن تطرف عينها تتحرك العين، أو تحرك مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو أذنها أو تركض برجلها تحرك رجلها أو نحو ذلك، ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها على الذبح. إذا متى نحتاج إلى هذه الحركة؟ إذا كنا نشك أنها حية أم لا. خب مسألة 1658، الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا. لا تقطع تمام الرأس بل تقطع خصوص الأوداج الأربعة وشيئا يسيرا إضافي من باب الاحتياط، من باب المقدمة يعني، لتطمئن أنك قطعت الأوداج الأربعة مثلا. الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها، احتياط وجوبي بعد، ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين، السكين حادة جدا فسحبها فقطعت الرأس بأكمله، أو سبقته السكين أو غير ذلك، كما أن الأحوط أن لا تنخع الذبيحة عمدا لأن يصاب نخاعها حين الذبح. النخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب، يمتد من الرقبة إلى ذنب الدابة، واضح؟ خيط أبيض. الأحوط أن لا تنخع الذبيحة يعني أن لا يصاب نخاعها حين الذبح. قال والمراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار، الفقار جمع فقرة، من الرقبة إلى الذنب، هذا هو النخاع. مسألة 1659، إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا، فالظاهر جواز أكل لحمه بخصوص الطير، ولكن يحرم تعمد ذلك مع عدم الاضطرار، يحرم حرمة تكليفية. يقول ولكن يحرم تعمد ذلك مع عدم الاضطرار تكليفا على الأحواط يعني من دون ترتب أثر وضعي بالتحريم، فقط حرمة تكليفية محضة. خب مسألة 1660، تختص الإبل من بين البهائم، من بين بقية البهائم، تختص الإبل بأن تزكيتها تكون بالناحر، ولا يجوز ذلك في غيرها، ولا يجوز ذلك في غيرها تصف الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنار، ولا يجوز ذلك في غيرها. فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غير الإبل بالنار، كان ذكى البقرة مثلا بالنار لم يحل. خب ما المقصود بالنار؟ سيأتي إن شاء الله، فقط أنا أرفع هذا، سيأتي أنه أن تضرب عنق، أن تضرب الناقة بالسكين تحت رقبتها، سيأتي إن شاء الله توضيح مرة واحدة، فيبقى الدم يفور إلى أن تخور قواها. نعم، لو أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه، افترض نحر البقرة لكن قبل أن تموت ذبحها تحل، كما تقدم أن البقرة ما لم تموت يجوز ذبحها، أليس كذلك؟ خب نحرها أولا لكن قبل أن تموت ذكاها بالذبح، أو ذبح الناقة ولكن قبل أن تموت ذبح الناقة وقبل أن تموت نحرها يصح. يقول ونعم، إذا أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل، وكذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلت. واضح المطلب بعد؟ لأن الإبل تكليفك أن تنحرها والبقر تكليفك أن تذبحه. خب مسألة 1691، لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة، بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة. هذا أيها السيد الخوي ينفي ما تقدم منك، ينفي ما تقدم منك من أنه لا بد أن تكون الجوزة في العنق التي في الرقبة، يعني تبقى يكون الذبح أسفل الجوزة، أليس كذلك؟ اشترط ذلك سابقا السيد الخوي، أليس هذا يخالف ما تقدم منك أيها السيد الخوي؟ يقول لا، لا يخالف. ليش لا يخالف؟ يقول لأني هناك اشترط قطع الأوداج الأربعة فقط، وقلت هناك من باب التشريف وليس من باب الفتوى أن القطع من أسفل الجوزة هو الذي يحقق ذلك. أما لو كنت أنت من أهل الخبرة واطمأننت إلى أن القطع حتى من أعلى الجوزة يؤدي إلى قطع الأوداج الأربعة فإن ذلك يكفي. لذلك يقول لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة، بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة. خب مسألة 1662 نقرأها ونقف الدرس. يقول كيفية النحر أن يرسل الآلة من سكين وغيره كالخنجر مثلا أو الرمح حتى مثل المنجل، يرسله في اللبة، اللبة هناك وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق، شايفين هني؟ نجرب الشخصية إن شاء الله نحرف. الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق، وأصبح ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح، وفي آلة الناحر ما يشترط في آلة الذبح من أن تكون حديدا مثلا وغيرها، ويجب فيه التثنية والاستقبال بالمنحور والحياة بأن يكون حيا حال الناحر وخروج الدم المعتاد، كل هذه الشروط تشترط هنا أيضا. ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة، ما دامت مستقبلا بها القبلة يصح سواء كانت قائمة أم باركة لا فرق. واضح بعد المسألة. خب مسألة 1663 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.